وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم أو درجة التسليم أو على ظهر التسليم. لا تثبت قدم الإسلام وهو الاستسلام والانقياد إلا على ظهر التسليم، وإلا تزل تلك الأقدام وهو الواقع. من لم يسلم لله ويحاول أن يعرض ما جاء عن الله على عقول مشايخه وأساتذته ما وافق العقول قبل وما لم يوافق العقول رد، هؤلاء لا تثبت لهم قدم الإسلام، لا تثبت لهم قدم الإسلام أبدا، وهم في شك ومتبعون للهوى. والدارسون لعلم الكلام يدركون هذا المعنى، ليسوا على يقين. كيف يكون الإنسان على يقين في دينه عندما يقول الله موجود في كل مكان بذاته، ثم إذا أراد أن يدعو يقول يا رب؟ ليس على يقين، ما يدري، لا يدري عن ربي. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، بهذا نعرف ربنا. الذي لا يعرف ربه أين هو؟ أحيانا يقول في الأرض وفي كل شيء، وأحيانا يقول ليس في مكان، ليس في هنا، ليس هناك شيء. إذن عدم. ولكن إذا أراد أن يدعو قال يا الله كما يقول جميع المسلمين، هذا عدم اليقين. من درس هذه العقيدة، عقيدة علم الكلام، يضطرب إيمانه ويتحرك، لا يثبت إيمانه غير ثابت. العبد يجب على يقين من ربه، يجب على أن يكون على يقين بأن الله موجود وجودا حقيقيا، لا يفيد به مكان، لا يحويه مكان، الأماكن كلها تحته سبحانه، علوا يليق به، علوا ذاتيا، من هناك يفعل ما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو مع ذلك معنا، يرانا ويرى أماكننا ويسمع كلامنا ويعلم ما في نفوسنا. هذه هي العظمة، عظمة الرب الذي لا يشاركه فيها أحد. هذا هو الإيمان. أما ذلك بالاضطراب، مرة تنفي ومرة تثبت ومرة تقول في كل مكان وفي كل شيء، هذا الاضطراب يتنافى والإيمان واليقين. الإيمان يجب أن يكون المرء فيه على يقين لا على شك. فأول مراتب تعظيم الأمر، أمر الرب سبحانه وتعالى، التصديق بالأمر. إذا جاءك أمر الله فصدقه، هذا أول مراتب تعظيم الأمر. الإيمان يجب أن يكون المرء فيه على يقين لا على شك. فأول مراتب تعظيم الأمر، أمر الرب سبحانه وتعالى، التصديق بالأمر. إذا جاءك أمر الله فصدقه، هذا أول مراتب تعظيم الأمر. ثم العزم الجازم على امتثال أمر الله تعالى، أمرك بالإيمان، أمرك بالطاعة، تصدق هذا الأمر، آمنت بالله، وتجزم على أنك تعمل وتمتثل. ثم ليس مجرد العزم، تسارع وتبادر في العمل وتبتعد عن القواطع والقوانع، القواطع التي تقطعك عن الله وتبقى عليك الطريق، الأهواء والشبهات والموانع التي تمنعك عن فهم مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من دينه، تحول بينك وبين الفهم كل هذه الشبهات. بعد ذلك تبذل الجهد والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه. تعرف أن تصلي صلاة ذات روح بحضور قلب والخشوع، وتحاول أن تتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته، لأنك درست صفة صلاته، تحاول أن تطبق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على صلاتك. هذا كمثال، وهذا في كل شيء. تحرص كل الحرص أن تأتي بالمأمور به على أكمل الوجوب، ثم فعله لكونه مأمورا به. عرفت الحكمة أو لم تعرف؟ إنك عبد، تعبدنا الله بهذا الشيء، امتثلنا وفعلنا لكوننا عبيدا لله. لا نسأل لماذا أمرنا، ولا نوقف إيماننا وعملنا وامتثالنا على معرفة الحكم. ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، هذا هو الكفر بعينه. فإن هذا ينافي الانقياد ويبدأ في الامتثال. الانقياد هو الإسلام، والإسلام والاستسلام لله. في هذا المعنى يقول القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر الإمام المعروف المغربي: فمن سأل مستفهما، من سأل سؤالا علميا مستفهما راغبا في العلم والمعرفة ونفي الجهل عن نفسه ليخرج نفسه من الجهل باحثا عن معنى يجب الوقوف عليه في الدين، فلا بأس به إلا يخف من السؤال إذا كان هذا قصده. كثرة السؤال الذي كره الله لهذه الأمة، كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال سؤال المتعنتين، الجدال بالباطل. أما الذي يسأل ليفهم ويطالب بالدليل ويطالب بالتوفيق بين الأدلة كما يفعل طلاب العلم، هذا إما واجب أو مستحب، وأقل درجات الجوائز. إن كانت المسائل التي يبحث فيها مسائل يتوقف الفهم على هذه الأسئلة وهي من الواجبات، يجب عليه أن يسأل. لا يمنع العلم إلا أمران: الاستكبار والحياء. من يستكبر كيف يسأل أمام الناس ويطرح جهله ويظهر جهله للناس ويسأل؟ هذا لا يتعلم. والمستحي الذي يخجل من أن يسأل لا يتعلم. إذا في هذا حث على السؤال، السؤال سؤال الطيب النافع. قد يسأل طالب علم مسألة يعرفها ولكن يسأل ليستفيد غيره ممن لا يعرف، ليسمع غيره من الشيخ ومن طالب علم فيستفيد، هذا من باب التعاون على البر والتقوى أيضا، كل هذا جيد. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره، وهذا يلحق بالجدال بالباطل. قال ابن العربي: